السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقنا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. حثت الأمم المتحدة العراق على التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب العام المقبل. رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا قال في احتفال أقيم ببغداد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان إن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سيبعث بإشارة قوية من العراق بأن الدول الديمقراطية يمكن أن تحقق الاستقرار وتحارب الإرهاب وتحترم حقوق الإنسان. من جانبها قالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل إن الحكومة أقرت اتفاقية مناهضة التعذيب وأنها تنتظر تصديق البرلمان عليها. وقالت في كلمة خلال الاحتفال إن تنفيذ هذه المعاهدة سيتطلب تشريعا جديدا وآليات تنفيذ جديدة، وأشارت إلى أن الحكومة وجهت الدعوة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص لشؤون التعذيب لزيارة العراق في أوائل عام 2008. قتل قائد شرطة محافظة بابل اللواء قيس المعموري في انفجار قنبلة مزروعة على طريق قرب الحلة. قائد قوات العقرب العقيد عباس الجبوري أشار إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل 2 من مرافقي المعموري وإصابة 6 آخرين بجروح.
في تمام الساعة 1400 من ظهر هذا اليوم، وعد أحد المداخل الشمالية لمحافظة بابل انفجرت عبوة ناسفة أدت إلى استشهاد الشهيد البطل اللواء قيس المعموري وإصابة 2 من أفراد حمايته. حادث الانفجار سيعطينا دعما معنويا أكثر من أجل بناء دولة القانون وتحطيم دولة الغرب.
وفي بيجي قتل جنديان وأصيب 7 آخرون بجروح في هجوم انتحاري بسيارة ملغومة على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي، فيما أعلن عن اعتقال الوليد عبد الله عياش أمير تنظيم القاعدة في مناطق جنوب سمراء. رئيس مجلس إسناد عشائر الضلوعية الشيخ حميد الأحمد قال إن قوة من العشائر والشرطة تمكنت فجر السبت بعد حصار دام 5 ساعات لأحد الأوكار من اعتقال عياش، وأشار إلى أن 3 من مساعديه اعتقلوا معه خلال العملية. قال وزير الداخلية جواد البولاني إن وزارته جندت 3000 شرطي سري لتعقب خلايا حزب البعث التابعة لعزة إبراهيم الدوري ومحمد يونس الأحمد. البولاني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع عبد القادر العبيدي أكد أن نتائج مهمة تحققت في ملاحقة عناصر تنظيم العودة المنبثق من حزب البعث المنحل دون أن يكشف عن تلك النتائج. من جهته قال العبيدي أن وزارة الدفاع تخطط لتحل قوات الجيش العراقي محل القوات متعددة الجنسيات ضمن توقيتات وصفها بالمحسوبة، مشيرا إلى أن هذه التوقيتات لا يسمح بالإعلان عنها. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن مسؤولين عراقيين اقترحوا عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران لمناقشة الأمن في العراق في كانون الثاني. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال في مؤتمر صحفي أن طهران ستتخذ قرارا بشأن مستوى المشاركة بعد أن تدرس الاقتراح العراقي. وكانت إيران قد ذكرت الشهر الماضي أنها وافقت على عقد جولة جديدة من المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين في وقت أبدت الولايات المتحدة استعدادها أيضا لإجراء المزيد بعد 3 جولات من المناقشات في بغداد منذ آيار، وكان آخرها اجتماع عقد في آب. دعا رئيس وزراء بريطانيا جوردون براون إلى الإفراج الفوري عن 5 بريطانيين محتجزين كرهائن في العراق وسمح لهم بالعودة للوطن في أقرب فرصة. براون قال أن خطف رهائن أمر لا مبرر له على الإطلاق وغير مقبول تماما، موضحا أن الخاطفين لن يجعلوا حكومته تغير سياستها بأي طريقة، وأكد أن بريطانيا ستبذل قصارى جهدها لتحقيق هدفها في الإفراج الفوري عن الرهائن. وكان أفراد يرتدون زي الشرطة خطفوا 4 حراس أمنيين وخبير كمبيوتر في شهر أيار في مبنى تابع لوزارة المالية ببغداد. حذر رئيس الوزراء الصربي فويسلاف كوستنيتشا ألبان إقليم كوسوفو من إصدار إعلان استقلال وصفه بغير القانوني ودعا إلى مواصلة المحادثات المتعلقة بمستقبل الإقليم. كوستنيتشا اقترح عقد محادثات جديدة في كوسوفو وصربيا بدلا من عقدها في الخارج، وأكد أن صربيا تريد التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وديمقراطية. من جهته أكد السياسي الصربي المعتدل أوليفر إيفانوفيتش أنه حصل على ضمانات من حلف الناتو بالرد الفوري في حال حصول أي عنف، وقال في لقاء مع الخدمة الناطقة باللغات الألبانية والإسلافية الجنوبية في راديو أوروبا الحرة:
كان لدي عدد من اللقاءات مع ممثلين عن قوة حفظ السلام في كوسوفو التابعة لحلف الناتو ومع سكرتير عام الحلف يبدي هوب شيفر، وقد أعطاني الجميع ضمانات قوية تفيد أن قوة حفظ السلام تعرف ما ستفعله، كما أصدروا تعليمات واضحة جدا لجميع الوحدات الميدانية وحذروا القادة الألبان من أن حلف الناتو سيرد في الحال إذا ما حاول أي شخص استخدام العنف لتحقيق مآرب سياسية. ولهذا ما على الصرب أن يقلقوا، بل بإمكانهم الاستمرار بالعيش بشكل طبيعي لأن لا شيء سيحدث حتى نهاية هذا العام في أقل تقدير.
قالت وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات مشتركة بقيادة حلف شمال الأطلسي الناتو اعتقلت 2 من كبار قادة حركة طالبان خلال هجوم لاستعادة أهم معقل للمسلحين في أفغانستان. الوزارة ذكرت في بيان أن المعتقلين هما الملا متين أوخند والملا رحيم أوخند. فيما أوضح متحدث باسم القوات البريطانية أن القوات الأمريكية والبريطانية بدأت في عملية زحف نحو قلعة موسى. مستمعينا الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرة ساعة جديدة، نقدم فيها تقريرا حول إجراءات جديدة لأمانة بغداد من أجل تخفيف الاختناقات المرورية في العاصمة، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة العراقية والأردنية، ونزور سنجار لنتعرف على مدى تقبل مواطني القضاء بشأن مشاركتهم في الاستفتاء. وفي ختام الساعة سنلتقي بنظم ياسين وحلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، عثر منتسب بلدية السليمانية في منطقة كانت تضم أحد أكبر معسكرات الجيش العراقي السابق، عثروا أثناء المباشرة بمشروع الطريق الرئيس الذي يربط مركز المدينة بشارع 60 على 3 قبور جماعية تضم رفات امرأة وطفليها وثلاثة رجال، بحسب مدير مركز شرطة سلاو النقيب إسماعيل محمد. من ناحيته لم يحدد مدير الطب العدلي في السليمانية الدكتور برزان محمد الذي أشرف على عملية الفحص على الرفات أعمار المتوفين أو أوقات دفنهم حتى تكتمل التحليلات اللازمة لذلك. أحمد الزبيدي والتفاصيل.
تم الكشف صباح يوم الأحد في مدينة السليمانية على قبر جماعي يضم رفات نحو 5 أشخاص في منطقة زركة القديمة، والتي كانت تضم أحد أكبر المعسكرات التابعة للجيش العراقي المنحل ضمن حدود مدينة السليمانية. هذا القبر الجماعي عثر عليه من قبل منتسبي بلدية السليمانية أثناء المباشرة بمشروع الطريق الرئيسي الذي يربط مركز المدينة بما يعرف بشارع 60. مدير المشروع المهندس صلاح الدين عبد الرحمن الذي أوقف العمل في هذه المنطقة لحين الانتهاء من عمليات التنقيب التي لا زالت مستمرة.
البارحة ساعة بحدود 2:00 إلى 10:00 هيك أبشوف بلغني على أساس أكو عظام البشر، وقفت العمل وخبرت الدائرة وبلغناه جهات الرسمية.
طيب على كم قبر عثرتم حتى هذه اللحظة؟
عثرنا على 3 قبور، البارحة 1 واليوم 2.
هذه المنطقة ماذا كانت؟
والله صور هذا الطريق كان طريق عسكري معزول، المدنيين ما كان يمرون هنا، منطقة عسكرية صرف كاملة.
في أي زمن هذا؟
في زمن البعث.
أما قوات الشرطة التي هرعت إلى المكان لحظة تبليغها بالعثور على قبر جماعي فرضت طوقا أمنيا على المكان ومنعت الأهالي من الوصول إليه خشية إتلاف الأهالي لعدد من الأدلة الجنائية. مدير مركز شرطة سلاو النقيب إسماعيل محمد:
المنطقة اللي أنا أعلم بها الأول مرة، ما هذه من قبل لاقينا لولا.
طيب كم عدد القبور التي عثرتم عليها حتى هذه اللحظة؟
لحد الآن 3.
طيب هل عثرتم مثلا على هويات أو أي شيء يثبت إلى من تعود هذه الجثث مثلا؟
كلا.
كم عدد الجثث التي وجدتموها حتى هذه اللحظة؟
3 رفات و2 مال صغار مال أطفال. نعم.
طيب لرجال أم لامرأة أم ماذا؟
يبين من الأخير اللي ويا الأطفال المرأة بالملابسة، بس هدني ماكو ملابس، شي ما نعرف مالش.
أما مدير دائرة الطب العدلي في مدينة السليمانية الدكتور برزان محمد، والذي أشرف على عمليات التنقيب، أكد أن الرفات التي تم العثور عليها تثبت أن عملية الدفن تمت بصورة غير صحيحة.
وطبعا الأسلوب مالته مو أسلوب يعني على طريق الإسلام، يعني ماكو كفن وماكو هذا، واللي لحد الآن كبدائيات اللي وصلنا قدرنا نوصل إليه الجثتان تعودان للرجلان، ولحد الآن ما قدرنا نوصل للعمر. فاحنا هسه بصدد ندور، يعني انا اتوقع على مود يعني اول منطقه كلش مشتبه، ومكان يعني قبل كان محرمه ومملوءه بالمعسكرات وهذا، فيجوز يعني.
هل نستطيع الجزم بان هذه الرفات هي من قبل عام 91؟
هذا يراد لهم يعني فحوصات كلش دقيقه سطحيا، يعني كشيء بدائي اللي نقدر نوصل له. مثلا هسه اللي وصلنا هذا القبر احنا،
اللي هو القبر الثالث، يعني
الثالث بلي موجود به 3 امراه وطفلين بلي.
حتى هذه اللحظه لم تستطيعوا تحديد اسباب الوفاه؟
لا.
طيب الطفلين الذين وجدتمهم كم تبلغ اعمارهم كشيء تقريبي؟
كشيء تقريبي بصف المراه تقريبا اقدر يعني سطحيا اقرر 6 أشهر، بس اللي بذاك الطرف الثاني موجود تقريبا حوالي 3 أشهر من خلال اليافوخ اللي موجود على الجمجمة بلي.
أما أهالي المفقودين هرع معظمهم إلى مكان القبر الجماعي، ما أن سمعوا بوجود هذا القبر ظنا منهم بأنهم سيجدون رفات أحبتهم فيه، كما حدث مع والد أحد المفقودين فائق علي الذي جاء بحثا عن رفات ابنه الذي فقد عام 1985.
أنا جاي لهذا الأساس، قالوا هذا الجسم المقابر الجماعية، فأنا جاي على الأساس أشوف بلكي بيها الإبني ألقيها وأوديها لبيت العظام ماله.
من الجدير بالذكر أن أهل المنطقة المحيطة بمكان القبر أكدوا لمراسل إذاعة العراق الحر على أن قوات الجيش العراقي السابق كانت تمنع أي شخص يمر بهذه المنطقة باعتبارها منطقة محرمة، وتقع جغرافيا ضمن حدود معسكر سالاو الذي كان يستخدم كمقر لتحركات الجيش العراقي في منطقة السليمانية. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق السليمانية.
مستمعين الكرام، بعد تحسن الوضع الأمني ودخول ملاكات أمانة بغداد إلى المناطق كافة صباحا، أوعزت الأمانة إلى العديد من دوائرها البلدية بالشروع بوجبات عمل مسائية وأخرى ليلية لتنفيذ عمليات التنظيف وإكساء الشوارع وصيانة شبكات المجاري والماء من أجل التخفيف عن الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة صباحا. هذا ما أكده مدير إعلام الأمانة صباح سامي، الذي أشار أيضا إلى قيام الأمانة بتوفير الميزانيات اللازمة للبلديات للشروع بتنفيذ تلك الوجبات. محمد كريم، مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، معكم في هذا التقرير.
الاختناقات المرورية التي أصبحت الطابع المميز للعديد من شوارع بغداد هذه الأيام تقف وراءها أسباب عدة، منها بعض الأعمال اليومية والمشاريع التي تطلع بها أمانة بغداد. وفي محاولة للتخفيف من الازدحامات، أوعزت أمانة بغداد إلى العديد من دوائرها البلدية بالشروع بوجبات عمل مسائية وأخرى ليلية، كما يوضح ذلك مدير إعلام الأمانة صباح سامي خلال لقاء خاص به إذاعة العراق الحر.
وجهت أمانة بغداد بأن تقوم كافة الدوائر البلدية بوجبة عمل مسائية تبدأ من الساعة 2 بعد الظهر وحتى الساعة 7 مساء، بعد تحسن الوضع الأمني ودخول ملاكات أمانة بغداد إلى كافة المناطق خلال الفترة الصباحية. كما وجهت أمانة بغداد بعض الدوائر البلدية التي استمر الوضع الأمني فيها هادئا بالقيام بوجبة عمل ليلية. هذه الوجبة تبدأ من الساعة 7 مساء وتنتهي الساعة 12 ليلا، لكي تخفف من العبء الذي يعانيه عمال وآليات أمانة بغداد بسبب الزحام وحركة المرور.
في الوقت ذاته أكد سامي قيام الأمانة بتوفير الميزانيات اللازمة للبلديات للشروع بتنفيذ تلك الوجبات.
أمانة بغداد أعطت لكل دائرة بلدية بحدود 1 مليار دينار تعزيز لميزانيتها السابقة للبدء بتنفيذ هذه الوجبة. على ميزانية عام 2008 ستكون التخصيصات كبيرة، تتمكن الدوائر البلدية من التعاقد مع العمال خصوصا عمال النظافة لتقديم خدماتهم البلدية من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 ليلا. ليس النظافة فقط وحدها، وإنما قطاعات أخرى مثل تنظيف شبكات المجاري، تصليح كسورات والنضوحات في شبكات الماء، إكساء الشوارع.
من جانبهم استقبل المواطنون هذه المبادرة بتفاؤل يشوبه شيء من الحذر، كما يقول المواطن سعيد مصطفى.
والله أنا حاليا دا أشوف أنه مات بغداد تشتغل شغل جيد جدا، ويعني دا أشوف حتى يعني طرق بدأت تتحسن، بس يعني أنه الشغل بالليل أنا أشوفه أنه خطر، لأن شغلة أنه أمريكان بالشارع تواجدون كثير وشرطة وحرس وطني أنه ينضربون، أو مثلا أكو بعد لحد الآن أكو جماعات ما انتهوا ليشتغلون، فيشكل نوعا ما خطر عليهم.
فيما أنحى المواطن علي راضي باللائمة على القوى الأمنية التي تخرب أحيانا البعض من منجزات الأمانة أثناء حركتها على حد وصفه.
اكو جهات ما بتنس قوية مات العاصمة، مثلا الامريكان هاي الحديقة دي يسووها، يجون الامريكان، يجون المغاوير، يجون الحرس الوطني، يجون رونسايد، يصعدون على الجسرات الوسطية، يعني حتى واس ما يصير لهم يعيدوها مرة الراخ، هم لازم يساهمون بهيج حالة ولازم يساعدون جماعة الامانة العاصمة.
اما المواطن نصرت صباح فيشدد على ضرورة المتابعة من قبل الامانة لتنفيذ تلك المشاريع.
لازم اكو متابعة بحيث مثل ما تقول مو واحد يكنس وواحد قاعد وتوصل لغا تكرم الزبالة ونعافته وصعد وراح وترك وظلت الزبالة يوم يوم يوم.
في حين يجد المواطن سامر توفيق أن تصريحات مسؤولي الأمانة حول ما تعتزم إنجازه من مشاريع مجرد وعود.
هي كثرة وعود بس تنفيذ ماكو، دائما نسمع فلان شيء ونوعد نسوي فلان شيء نوعد نسوي فلان بس عمل ماكو. فحاليا يعني ما أقول لك الكل، الأغلبية فقدت الثقة بالجهة اللي تصدر من وعود وما تنفذ. قبل لا يقول راح أسوي يسوي الشيء حتى الناس تلمس شيء باليد، مو يكون وعد وبعدين ما يتنفذ ويروح حال حال باقي الوعود اللي صارت. يقول لك مثل لا تقول سمسم إذا ما تلهم.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، ومن أجوائنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي.
غوى توب سوى ويا الناس علي الغوى توب سوى ناديت حادي الضعن يا معود بجفاك هلا دمعها عيوني
وجبان مني ذلك يا عيوني وجهت
يا أيوب يا أيوب يا أيوب يا أيوب ويلا يمين أقسم يمين اقسم وبالشمس وضحاها وضحاها يا غرامك غرامك اثر بروحي بعد ابويا اليوم كان لك فكرة حبيبي حبيبي كان لك فكرة وضحها وضحها يا دخيلك 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 لا تخليها خفي يا ويلي 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 المعودين اليوم ويلا
هذه إذاعة العراق الحر
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر في عرض لعدد من الصحف العراقية.
في جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي نقرأ أن وزير المالية باقر جبر الزبيدي قد أزال اللغط الحاصل بشأن تقليص مفردات البطاقة التموينية ليؤكد للصحيفة أن هذه المواد ستوزع بنفس الكميات والنوعية لجميع العوائل خلال الستة أشهر المقبلة ومن ثم تجرى دراسة لتحديد المحتاجين لها من عدمه. ونقرأ في خبر آخر نفي وزارة المالية وجود نية لدى البنك المركزي لإصدار عملة من فئة 100,000 دينار. وإلى صحيفة المشرق المستقلة وفيها عزة الدوري يفلت من محاولة لاعتقاله في قرية مجاورة لتكريت بناء على معلومات استخباراتية. وزير الداخلية يعلن استعداد القوات العراقية لملء الفراغ في حال انسحاب المتعددة الجنسيات، وطالباني يرسل عناصر من البيشمركة لحماية الدليمي. في المدى، وهي صحيفة مستقلة أيضا، يشير الصحفي جليل وادي إلى أن مجتمعنا يعاني فراغا ثقافيا واضحا يتمثل في خراب السلم القيمي الذي تكمن وظيفته في ضبط سلوك الأفراد. وقد كشف الواقع الذي نعيشه والأحداث التي مررنا بها والكلام للكاتب أن قيما سلبية تبوأت منزلة متقدمة، فيما تراجعت قيم إيجابية كانت إلى وقت قريب هي المتحكمة في حياتنا. ولذا صار الحديث عن إعمار الثقافة من الأهمية بمكان لا يمكن التجاوز عليه، لينصب التركيز على إعمار ميادين أخرى قد تكون في غالبيتها ذات صفة مادية. أما في الاتحاد، الصحيفة المركزية للاتحاد الوطني الكردستاني، فإن عبد المنعم الأعسم يتحدث عن كابينة رئيس الوزراء نور المالكي بما شهدتها من انسحاب بعض وزرائها وانتظار بدلائهم من الوزراء الجدد، ليقول: طوال الأشهر الثمانية الماضية من عمر أزمة الوزراء المنسحبين جرت مياه كثيرة، وسمعنا الكثير عن مفاوضات وشروط ومطالب، وعن وزراء التكنوقراط وخيارات خارج المحاصصة الطائفية، وعن انذارات وفرص أخيرة، والنتيجة أن الوزارة في مكانها بنصف وزراء ومن دون آفاق للمرور من فلتر البرلمان، ومعارضوها المنسحبون في مكانهم بنصف ذرائع ومن دون آفاق بسقوط رئيس الحكومة. أما الشارع بملايينه الصابرة، فإن الحكومة وكذلك المنسحبين منها أبعد ما يكون عن قراءة غليانه وردود أفعاله، وعلى حد رأي كاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة من إذاعة العراق الحر، لنرافق الآن حازم بيضين في عرض لعدد من الصحف الأردنية.
تقول صحيفة الرأي إن عملية تدقيق الجوازات على حدود الكرامة بين الأردن والعراق باتت أمرا مطمئنا بعد عمليات التدريب الواسعة ورفض الكوادر بكفاءات مهنية تمكنت من السيطرة على منع دخول أي وثائق مزورة للمملكة. أما عملية الأرشفة الإلكترونية المتقدمة للمعلومات فإنها إنجاز مهم تم تحقيقه، وتمثل في بناء قاعدة معلوماتية كاملة عن كل شخص يدخل الحدود ومعرفة الوثائق التي يحملونها سواء مزورة أو حقيقية. وتقول الدستور أن وزير الخارجية العراقي كشف أن حكومته والإدارة الأمريكية ستبدأان مطلع العام المقبل مفاوضات شاقة لتوقيع اتفاقية للصداقة والتعاون طويلة الأمد، وقال أن الحكومة والوزارة وضعتا مسألة تمديد بقاء القوات المتعددة الجنسيات لعام آخر تمهيدا للخروج من البند السابع ضمن أولوياتها، وأن العراق يأمل بأن يكون تمديد هذه القوات هو الأخير. وتقول العرب اليوم أن مسؤولا في الجيش العراقي أعلن أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة وثوار الأعظمية تمكنت من اعتقال واحد من أبرز قادة تنظيم القاعدة في حي الأعظمية، وهو محمد أبو شارب المتورط في أعمال قتل وتهجير طائفي. وتقول الغد إن زعماء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يدرسون تشريعا سيمنح الرئيس الأمريكي جورج بوش تمويلا جديدا للحرب حجمه 70 بليون دولار، ولكن من دون تحديد أي جدول زمني لسحب القوات من العراق. وتنقل الغد عن مسؤول بوزارة الكهرباء العراقية أن بلاده أبرمت عقودا بقيمة تجاوزت 1.25 بليون دولار مع شركات أجنبية لإعادة تأهيل وبناء محطات جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية في أرجاء العراق. وأكد المسؤول العراقي أن هذه المشاريع ستسهم في تأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية خلال الفترة المقبلة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة المنتجة في البلاد. ومن الأخبار الرياضية، تقول الدستور أن الفارس العراقي علي حسين تفوق على منافسيه في منافسات بطولة الخريف لفروسية القفز عن الحواجز التي ينظمها نادي الجواد العربي للفروسية بعمان، وسط مشاركة واسعة ومنافسات مثيرة للفوز باللقب. وتألق الفارس العراقي علي حسين حين نجح في الفوز بلقب فئة 125 سنتيمتر قبل أن يعزز تألقه بالتربع على قمة فئة 115 سنتيمتر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونحن نواصل معا متابعتنا لفقرات هذه الساعة، ونتحول إلى أدهوك، حيث أشار نائب رئيس مركز لالش الثقافي في سنجار نايف إسماعيل أن مواطني القضاء مستعدون للمشاركة في الاستفتاء الذي أقرته المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها. من جانبه بين معاون مدير تربية قضاء سنجار إسماعيل حسين أنه من الممكن القيام بالاستفتاء إذا تعاونت الحكومة المركزية مع قوات التحالف بتهيئة الأجواء الأمنية المناسبة. عبد الخالق سلطان مراسلنا في دهوك ينقل لنا أولا أبرز ما ذكره نائب رئيس مركز لالش الثقافي في قضاء سنجار.
والله بالنسبة للتطبيع في سنجار لم يحدث حد الآن، من هاي العوائل العربية الذي رحلوها إلى منطقة سنجار في منطقة أراضي عشيرة قيران ما زال موجودة في أماكنهم. الإحصاء أيضا لم يحدث الإحصاء، ولكن يعتمدون على الإحصاءات القديمة. المواطن الذي كان عمره 18 سنة مشمول بعملية التعويض، والمجمعات القسرية هاي بمثابة يعني الترحيل من محافظة إلى محافظة.
يعني برأيك إلى أي درجة يعني أهالي هذه المنطقة مستعدون للاستفتاء الذي من المقرر أن يتم في نهاية هذا الشهر؟
إن المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر تطبيق هذه المادة، والمواطنين جميعهم مستعدين، وأستطيع أن أقول إن نسبة أكثر من 70% من أهالي المنطقة هم يعني مستعدين حاليا ويتمنون اليوم قبل غد.
من جانبه بيّن إسماعيل حسين معاون مدير تربية سنجار أنه من الممكن القيام بالاستفتاء إذا تعاونت الحكومة المركزية مع قوات التحالف في تهيئة الأجواء الأمنية المناسبة.
بالنسبة للمادة الدستورية 140 يمكن تطبيق المادة في الوقت المحدد في حالة عدم عرقلة المادة. المادة 140 هي مادة دستورية ومستحقة فعلا، ونحن بحاجة إليها، وهدفنا الإسراع في تطبيق هذه المادة واسترجاع المناطق إلى أقليم كردستان.
نعم، يعني هل هناك يعني صعوبات تصادف هذه المادة في أرض الواقع عندكم في سنجار؟ صعوبات من أي نوع هذه الصعوبة؟
بالنسبة للصعوبات أعتقد لا يوجد صعوبات في حالة تسهيل المهمات من قبل الحكومة المركزية، وهناك مفوضية مستقلة يجب أن تقوم بعملها في الوقت المناسب لكي يتسنى لنا الانتخابات في الموعد المحدد.
يعني هل المنطقة يعني مستعدة من الناحية الأمنية، وهل الأهالي يعني مستعدون للاشتراك في الاستفتاء والإدلاء بأصواتهم؟
نعم، المنطقة مستعدة للاستفتاء، ويجب على الحكومة المركزية توفر الحماية الكافية، وقوات التحالف موجودة في المنطقة، يمكن أن تسهل هذه الأمور من الناحية الأمنية وقيام الشعب بالاستفتاء في الوقت المناسب.
يذكر أن قضاء سنجار يعد أحد أكبر الأقضية التي يشملها المادة 140 ويسكنها الأغلبية الإزدية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
مستمعين الكرام، تم الإعلان في مؤتمر يعقد حاليا في منطقة البحر الميت عن حصة محافظة البصرة من المنحة الأمريكية المخصصة لتطوير وتنمية المحافظات العراقية. ممثل برنامج التجاوب الأمريكي السريع وهي الجهة المانحة كالفورد ثورنتون أشار إلى أن مبلغ 400,000 دولار ستمنح إلى كل مجلس بلدي في أقضية ونواحي البصرة لتنفيذ المشاريع الصغيرة. فأقر رسول سرحان مراسلة إذاعة العراق الحر معكم من عمان.
$7,200,000 حصة محافظة البصرة من المنحة الأمريكية المخصصة لتطوير وتنمية المحافظات العراقية والبالغة $100,000,000. وتم الإعلان عن حصة المحافظة في مؤتمر يعقد حاليا في منطقة البحر الميت لمناقشة مجموعة من المشاريع الخدمية، ويشارك فيه رؤساء المجالس البلدية لأقضية ونواحي المحافظة. وقال ممثل برنامج التجاوب السريع الأمريكي وهي الجهة المانحة كيلفورد سورنسن أن مبلغ $400,000 سيحظى بها كل مجلس بلدي من أقضية ونواحي البصرة لتنفيذ المشاريع الصغيرة.
مجلس الاستجابة السريعة هو له تاريخ طويل في الدول المستقلة والتي تعتمد على نفسها. ماهية هذا المشروع هو مساعدة الدول التي بحاجة إلى مساعدة لتنمية بعض المشاريع المهمة في القرى والأرياف. من يعمل سريعا ويقدم المشروع سريعا سيكون أول الناس الذي سيحظي بهذه المساعدة، وأنا أعتقد أن جماعة البصرة هم الأول الناس. أعتقد أنه سأرى في البصرة دبي الثانية.
وأكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة سجاد علي أن مجلس المحافظة والمجالس البلدية الأخرى اتخذوا إجراءاتهم لمتابعة ومراقبة آلية صرف الأموال وعمل الشركات المنفذة لتلك المشاريع.
هذا البرنامج شمل مناطق الأقضية والنواحي، يعني الأرياف. تعرفين أنت الأرياف تفتقر إلى كثير من الأمور، منها الأمور التبليط، أمور البلدية، تفتقر إلى أمور الماء، بالنسبة إلى مدارسنا كلها تعبانة، يعني إضافة إلى مشاريع سبويس، يعني تعرفين أكثر المناطق ريفية تفتقر إلى التبليط، فلذلك مشاكل كثيرة في الأقضية الناحية. المجلس البلدي له حق دور الإشراف والمتابعة مع الشركات، وبعدها لا سمح الله إذا صارت أخطاء في المشروع أو غيرها يقدم لنا طلب عن طريق مكتب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة بأنه يقول هذه الشركة مثل أداءها كان ركيك أو غيرها. فإحنا بدورنا نخاطب فريق العمارة المحلي، وحسب ما تعرفين بأنه البصرة هي بوابة العراق، فنتأمل بأنه الاستثمار إذا ينجح فإنه حقيقة نجاح لأهل البصرة.
من جهتي قال رئيس مجلس قضاء شط العرب سلمان كنعان:
مجالس البلد بحاجة إلى تدريب، بحاجة إلى استيعاب هذا المفهوم، مفهوم الاستثمار وتنمية القدرات، بحاجة إلى امتلاك طاقات. المجالس البلدية لا تملك هذه الطاقات لا الإدارية ولا تملك الإمكانات المادية أيضا، فنحن نطمح أن يكون أو أن تتنمى قدرات المجالس البلدية إلى هكذا عمل للقيام بمهامها والوصول إلى أرقى ما يمكن من الخدمات لإنجاز المشاريع المهمة واستراتيجية.
رئيس مجلس ناحية الدير محسن هادي بيّن أن إقامة مثل هذه المشاريع سيساهم في استثمار الطاقات الشابة العاطلة عن العمل.
ما يكون هنالك عمل ومشاريع موجودة في المحافظة أو في مناطقنا، حتى يعني راح يكون هنالك تشغيل للأيدي العاملة، ويمكن راح يوفر لنا كثير من فرص العمل اللي ممكن الشغل الشباب اللي الآن يعني نعاني من هذا الشيء كثيرا. يعني إحنا عندنا تحديدا أكثر من 3,000 عاطل عن العمل موجود في ناحيتنا وحدها، يعني راح يشجع كن تشغيل هاي الأيدي العاملة. فعلا إذا صار استثمار راح تشتغل الأيدي العاملة وقل البطالة.
هذا أكد رؤساء بعض المجالس البلدية أن المبالغ المخصصة من المنحة الأمريكية يمكن استغلالها لتنفيذ مشاريع صغيرة أو ما سميت بمشاريع الطوارئ. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
من الصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، محمود أنور يشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
عليك يا فكتراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان، ردت أنسى الهموم برد ليلة بعدا وتذكرني،
بدت أنسى الهموم وما نسني، برد ليلة بعدا وتذكرني،
وجن يتراك ظن ركضة الغزلان، وجن يتراك ظن ركضة الغزلان. عليك يا
فكراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلات عن الترابط بين أسعار الطاقة والدولار وأهمية جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد العراقي في عام 2008، إضافة إلى المشاريع المتوقع إنجازها في محافظة بابل خلال السنة المقبلة. على الرغم من توقعات بعض المراقبين، فقد خلى البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة في الدوحة من الإشارة إلى ضعف الدولار أو سياسة سعر الصرف، وكان محللون اقتصاديون توقعوا أن تتخذ القمة قرارا في شأن التخلي قريبا عن ربط عملات الدول الخليجية بالدولار الأمريكي، لكن البيان الذي صدر في ختام القمة 28 في الرابع من كانون الأول ذكر أن دول مجلس التعاون ما زالت ملتزمة بالموعد المستهدف للوحدة النقدية في عام 2010، وأعلن قيام السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من كانون الثاني 2008. كما أشاد البيان الختامي بالنتائج الإيجابية لأعمال القمة الثالثة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التي عقدت الشهر الماضي في الرياض، وما توصلت إليه من آليات وخطط تهدف إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية ومراعاة المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين وحماية النظام البيئي العالمي والالتزام بالإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم بحسب تعبيره. يشار إلى أن أسعار الطاقة العالمية ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى معدلات قياسية، فيما تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته مقابل عملات رئيسية أخرى مثل اليورو والفرنك السويسري على نحو بات يؤثر بشكل ملموس في اقتصاد الدول المنتجة والمستهلكة للنفط. ولتوضيح بعض من جوانب هذه التأثيرات، تحدث المحلل منير يونس رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة القبس الكويتية في مقابلة أجريتها معه في وقت سابق، وأجاب فيها أولا عن سؤال يتعلق بمدى الترابط بين ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار.
هناك ترابط جزئي طبعا، عندما ينخفض الدولار أو عندما يرتفع النفط نجد المزيد من المراهنين والمضاربين بعقود النفط، وبالتالي يتخلوا ربما عن عقود أخرى بينها عقود لها علاقة بالسوق النقدي كالدولار. فعند تغيير المراكز وتغيير الرهانات والمضاربات من سلعة إلى أخرى تجد سلعة مرتفعة وأخرى منخفضة. الارتباط جزئي، لكن لارتفاعات أسعار النفط عموما أسباب أخرى غير ضعف الدولار، أسباب قد تكون أهم ومباشرة أكثر.
طيب، فيما يتعلق بالانخفاض الكبير في سعر الدولار، كيف يؤثر ذلك على اقتصاد دول المنطقة؟
يؤثر نسبيا، لأن العملة التي تقيم صادرات النفط هي الدولار، وبالتالي انخفاض قيمة الدولار تؤثر في الإيراد النفطي، أي عند تحويله مثلا، تحويل الإيراد إلى دينار كويتي على سبيل المثال لنأخذ الكويت كحالة، ستحصل الكويت على دنانير أقل لأن الدينار أقوى من الدولار، فهذا مؤثر بالنسبة للصادرات. لكن في المقابل هناك استيراد لدول مجلس التعاون يتم بالدولار، فهذا الاستيراد يتم بأسعار أو بقيمة أقل من السابق لأن الدولار قد انخفضت قيمته. بالمقابل فالاستيراد باليورو تعلو قيمته أو ترتفع، فهناك إيجابيات من جهة وسلبيات من جهة أخرى.
طيب، فيما يتعلق يعني المستهلك العربي، أنت تشير إلى الواردات القادمة من الولايات المتحدة، وهذا يعني عندما يعني ينخفض الدولار تنخفض قيمة السلع الاستهلاكية القادمة من الولايات المتحدة. هل يشعر الفرد العربي العادي بهذه يعني التأثيرات؟
يشعر ولا يشعر؟ يشعر عندما يقارن بالسلع الأوروبية، فالسلع الأوروبية مرتفعة الثمن باتت بفعل ارتفاع سعر صرف اليورو، لذا عندما يقارن بالسلعة الآتية من أمريكا أو السلعة الآتية من أي دولة مستوردة بالدولار يجد أن سعرها أقل، لكنه قد لا يشعر كثيرا في سوق الاستهلاك بذلك، لأن في العالم العربي احتكارات وأسواق غير منتظمة، وبالتالي لا ينعكس ذلك نزولا في الأسعار. نجد الأسعار في العالم العربي دائما في صعود، والأسباب متعلقة بهيكليات الاقتصاد والوكالات الحصرية والاحتكارات وما إلى ذلك.
المحلل منير يونس رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة القبس الكويتية متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أكد وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ حاجة البلاد إلى الاستثمارات العربية والأجنبية خلال العام المقبل الذي وصف بأنه عام الإعمار والاقتصاد. وأوضح صولاغ في تصريحات أدلى بها في عمان التي وصلها بعد ختام زيارته إلى دمشق أن محادثاته الأخيرة في سوريا والأردن تركزت على تشجيع المستثمرين في كلا البلدين من أجل المشاركة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في العراق. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر فائق رسول سرحان، تحدث وزير المالية العراقي أيضا عن مواضيع اقتصادية أخرى بينها أولويات المشاريع التي رصدت لها أموال استثمارية تقدر بنحو 23 مليار دولار خلال عام 2008.
حجم الأموال الاستثمارية 23 مليار، 3 منها للتجهيز وخمسة منها المدور، و15.5 هو ما خصص في عام 2008. لا يستطيع القطاع الخاص العراقي، واضح عندي كمهندس مدني وكوزير إعمار سابق، أن ينفذ هذا المبلغ في سنة واحدة، لأنها سنة الإعمار والاقتصاد كما أكد دولة رئيس الوزراء ذلك عام 2008. إذن نحن بحاجة إلى المستثمرين والمقاولين الأجانب وخصوصا العرب والدول المجاورة للعراق للدخول لمعاونة مقاولين العراقيين أو الارتباط من خلال جوينت فنشر أو العقد الشراكة مع العراقيين لحل هذا الموضوع والمساهمة في إعادة إعمار العراق. لا يستطيع القطاع الخاص العراقي بالمطلق أن يقوم بهذا الدور في هذا الوقت، نحن بحاجة إلى وقت طويل حتى يستطيع أن ينفذ مثل هذه المشاريع. الأموال لهذا العام الاستثمارية، لا أتحدث عن التشغيلية، هي ضعف الأموال، أكثر ضعف وثلث الأموال، يعني بحدود 130% أكثر من عام 2007 اللي كانت 10.5 مليار، هسه نتحدث عن 23 مليار. إذن نحن بحاجة إلى عون، ولذلك كانت زيارتي إلى دمشق وزيارتي إلى عمان تتركز على هذا.
طيب ما هي خططكم لجذب المستثمرين؟
والله تقديم التسهيلات، الاتفاقيات التي وقعتها في دمشق 6 اتفاقيات كل بهذا الاتجاه، إلا اتفاقية واحدة هي لتقديم التسهيلات إلى المتقاعدين. إن شاء الله خلال 2 أو 3 المتقاعد سوف لن يحتاج الذهاب لبغداد حتى يأخذ راتبه كما هو في عمان الآن، لكن بسوريا لا يسمح بفتح مصرف، لكن سنؤسس مصرف مشترك بين القطاع الخاص السوري والعراقي والرافدين والتجاري، إضافة إلى التسهيلات التي حصلنا عليها مشكورا المصرف التجاري السوري سيقدمها إلى المتقاعد أينما يكون في سوريا. يمكن أن يأخذ راتبه بالليرة السورية إذا يريد ما يعادل راتبه، أو بالدولار إذا كان يفتح حساب بالدولار، وإن شاء الله سنعطي التعليمات من خلال سفارتنا. عند عودتنا بعد شهر ستكون التعليمات جاهزة والتوجيهات جاهزة لتقديم الخدمات إلى المتقاعدين.
المبلغ المدور اللي ذكرته قبل شوية، ما سبب تدويره؟
لأنه بقي هذا المبلغ لم تستطع المحافظات ولا الوزارات تنفيذه، ومن حقها لأنه بداية السنة تأخر البرلمان المصادقة على الموازنة، لا زالت المحافظات والوزارات فتية بكادرها الهندسي، الآن أصبحت لديها القدرة، لكن نجيب لها عون ومعونة من دول الجوار. فرحت عندما سمعت من المستثمرين الكويتيين أن هناك حضور كويتي في بعض المحافظات الجنوبية، ونتمنى أن يكون هناك حضور سوري وحضور أردني. هي ليس سهلة لأن الوضع الأمني صعب، وأنا تحدثت بصراحة مع المستثمرين الأردنيين، تجاوب رائع جدا. هذا الموضوع مهم بالنسبة لنا.
سنة 2008 هي سنة إعمار، الأولوية في المشاريع اللي راح تكون خلال هذه السنة الاستثمارية.
عام 2008 أعطيت الأولوية للكهرباء أولا، ومن ثم إلى النفط، مشاريع النفط من أجل زيادة تصدير النفط العراقي بالكمية التي نستطيع. كلما زيدنا تصدير النفط كلما صارت عندنا موازنة كبيرة، كلما انعكست إيجابا على المواطن العراقي. الآن نحن نصدر 1.5 مليون برميل يوميا في النصف الأول أو 7 أشهر الأولى. وزارة النفط مشكورة بذلت جهود ورفعت السقف الإنتاج والتصدير، مجموع الإنتاج صار 2.5 تقريبا والتصدير 2 مليون برميل يوميا، وهذه شيء مفرح. لكن المالية لن تقبل بقل من 3.5 مليون برميل حتى يمكن أن تقوم فعلا، أن تفي بالتزاماتها للتقاعد وللرواتب وللاستثمار.
هذا وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي قد التقى خلال زيارته للأردن رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي وعدد من المسؤولين الأردنيين، وتركزت مباحثاته حول آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة الاقتصادية منها، بالإضافة إلى بحث الملفات المالية العالقة وإمكانية مد خط أنبوب النفط بين حديثة والعقبة. فائق الرسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ذكر رئيس لجنة المشاريع في مجلس محافظة بابل علي عيسى حسين أن عام 2008 سيشهد إنجاز عدد من المشاريع الكبيرة في المحافظة بعد أن رصدت لها المبالغ اللازمة وفقا للتعليمات التي أصدرتها وزارة المالية العراقية. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر، أوضح أن هذه المشاريع الكبيرة تشمل بناء جسور وطرق استراتيجية وأخرى لتوسيع محطات معالجة المياه.
في التقييم نصف السنوي الذي حددته وزارة المالية للمحافظات لتنفيذ مشاريعها، حصدت محافظة بابل المرتبة الأولى من حيث التنفيذ بعد أن تجاوزت النسبة المطلوبة وهي 25% من الإنجاز. وقد أوضح رئيس لجنة المشاريع في مجلس محافظة بابل علي عيسى حسين في لقاء خاص مع إذاعة العراق الحر، أوضح بأن الخطوة التالية هي تنفيذ مشاريع كبيرة أمدها سنة أو أكثر.
بالنسبة للتعليمات وزارة المالية وزارة التخطيط أنه يجب أن تنجز هذه المشاريع خلال سنة واحدة أو أقل، هي بالحقيقة لأن تأتي المبالغ في نهاية الشهر الخامس أغلب الأحيان، فيبقى 7 أشهر أو 6 أشهر لتنفيذ هذه إذا ما طلعنا من عندها التحليل والإحالة والإعلان، فراح يبقى في الشهرين أو 3، فبالتأكيد تكون مشاريع صغيرة. لكن إحنا هذه السنة 2007 نقول ولا 2008 لا، إن شاء الله راح تشهد في مشاريع كبيرة وأمدها أكثر من سنة، بحكم أنه تمت التعليمات الجديدة اللي احنا مثل ما سر طرقنا إلها مع وزارة التخطيط. المشاريع سعدنا مثل مشاريع عندنا الخط الناقل الرئيسي راح يكون في شارع 40 في الحلة في مركز الحلة، استراتيجي نعم هذا، وكلفته ما يقارب 18 مليار دينار عراقي ومدة تنفيذه السنة ونص تقريبا. كذلك يعني مشروع توسيع محطة المعالجة اللي تعتبر رئيسية حتى تستوعب هذا الكم اللي راح يجيها من المياه، مشاريع ماء كبيرة إن شاء الله خلال عام 2008 راح تنفذ، مشاريع طرق كبيرة استراتيجية، جسور ذات طابقين وجسر ذات طابق واحد، يعني إن شاء الله أكو مشاريع كبيرة خلال عام 2008. إحنا نطالب بهاي التخصيصات لتعذر صرف هذه المبالغ من قبل الوزارات، حقيقة أغلب الوزارات المبالغ ما صرفتها، ولهذا يجب على وزارة المالية أن تنفذ أو تفعل قانونها أو قرارها حسب المادة 14 من قانون تنفيذ الموازنة لعام 2007، والمزارات اللي تقل نسبة التعاقدية مالتها عن 25% تسحب تخصيص.
من هاي الوزارات
والله هي أكثر شيء التربية والصحة والتعليم العالي، فلهذا تحول إلى المحافظات، اعتبار المحافظات كان لها نسب إنجاز عالية حقيقة، ولعله يمكن بابل كان المثل الأعلى لهم لأن احتل المركز الأول بلا منافس يعني، والحكومة المركزية أعطتنا 40 مليون دولار كمكافأة للمحافظة حسب وعودها واللي أوفت بها.
للبرنامج الاقتصادي إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0774425770، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.